الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في حلقة الأمس عن هذه الآية المباركة، الآية 19 بعد 100 من سورة البقرة، والتي تحدد مهمة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقلنا أن هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن أعداء الإسلام وتشابه القلوب التي يملكونها هؤلاء، وبالتالي تشابه الموقف والمواقف التي تنطلق من اليهود والنصارى والمشركين، رغم ما بينهم من خلافات ولكن قلوبهم تعيش التشابه، ولهذا تكون مواقفهم متشابهة في تجاه الرسالة الإسلامية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذه الآية المباركة تؤكد على مهمة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، مهمة البشير النذير، ونجد هذا التأكيد في أكثر من سورة قرآنية. ففي سورة فاطر نقرأ قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وفي سورة الإسراء: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا في سورة الفرقان. أما في سورة النساء فإنها تستعرض مهمة الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وفي سورة الأنعام: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وفي سورة مريم يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وفي سورة الأحزاب نقرأ قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد يتوهم البعض ليقول بأن مهمة الرسول ليست مهمة قيادية وليست مهمة الحاكمية وقيام الدولة الإسلامية، وإنما هي مهمة البشير النذير فحسب، وإنه ليس له صلاحيات القيادة وليس له صلاحيات الدولة. ولا يخفى ما يضمر هؤلاء من مقاصد وأهداف ليضيقوا دائرة النبوة والرسالة إلى مجرد مهمة أخلاقية ليس لها علاقة بالسياسة والدولة والحكم. وكأن مهمة البشير النذير تقتصر على الأمور الأخلاقية والشخصية فحسب، وكأن الرسالة جاءت لكي تنظم الأمور الشخصية العائلية للناس بعيدا عن حياتهم الاجتماعية وبعيدا عن ساحة الصراع والمواجهة مع الطواغيت. فالرسول يبشر من؟ هل يبشر القاعدين المنزوين في بيوتهم؟ هل يبشر أولئك الذين ينعزلون الساحة ويرفعون شعار ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هل يبشر أولئك المتخاذلين الذين يركنون إلى الحكام الظالمين؟ إننا إذا استقرأنا آيات البشرى في القرآن الكريم لوجدنا أن البشرى لا تختص في الحياة الآخرة يوم القيامة، بل هناك بشرى في الحياة الدنيا، بشرى دنيوية، بشرى يبشر الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين العابدين العاملين المجاهدين في الحياة الدنيا قبل الآخرة، حيث نقرأ في سورة يونس قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. فهذه الآيات المباركة واضحة وصريحة في دلالاتها، فإننا نرى البشرى تكون لأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء الأولياء الصالحون الذين يخوضون الصراع المرير مع أعداء الله من الطواغيت والمستكبرين، والذين لا يخافون من أحد ولا يخافون من قوة مهما كانت كبرى في أسلحتها ومعداتها وجيوشها، ولا يحزنون على ما أصابهم في سبيل الله في طريق الجهاد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. وهذه سنة من سنن الصراع وقانون من قوانين المجتمع، ولهذا جاءت الآية التي بعدها لتقرر ثبات هذه السنة واضطرادها: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وكلمات الله هو تعبير قرآني عن سنن الله في ساحة الصراع والمواجهة، وتعبير قرآني عن قوانين المجتمع وسنن النصر والانتصار. من هذا المنطلق علينا أن نفهم مهمة البشير النذير، فليس هي بالمهمة الأخلاقية البحتة التي ليس لها علاقة بساحة الصراع والمواجهة، بل إنما البشرى تكون للصابرين وللرساليين الذين يواجهون كل الآلام في صراعهم المرير، فلا ييأسون ولا يملون ولا يكلون، بل يمضون في مسيرة الجهاد وفي مسيرة الدعوة والتغيير، لا تأخذهم في الله لومة لائم. إن هؤلاء وحدهم يستحقون البشرى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالبشرى لا تأتي بصورة اعتباطية ولا تأتي للكسالى والمتخاذلين، بل تأتي لأولئك الذي يبذلون دماءهم ويبذلون جهدهم ويتحملون في طريق الدعوة والتغيير الآلام والمعاناة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، نذيرا لأولئك الذين يقفون في وجه رسالتك والذين يظنون أنفسهم أنهم قادرون على أن يطفئوا نور الله ويسقطوا راية الإسلام التي أراد الله لها أن تبقى مرفوعة خفاقة، أن تنذر هؤلاء الذين يعيشون الجهل والكبرياء من مصيرهم السيء الذي سينتهون إليه في الدنيا قبل الآخرة، ذلك المصير الذي واجه الطواغيت على مدى التاريخ. فهذا هو دورك يا رسول الله، أن تجسد الحق في الحياة، وأن تجعل الحق حاكما على مسيرة البشرية، وأن تقوم بدور البشير النذير ليأوي إلى إسلامك الذين ينفتحون على كلمة الحق، وتقيم الحجة على أولئك المعاندين المستكبرين الذين سيكون مصيرهم الجحيم، الجحيم الدنيوي فيما يمثله من عذاب وضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والجحيم الأخروي في نار جهنم، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه هي مهمتك يا رسول الله، وبالحقيقة هذه هي مهمة القيادة الإسلامية، بل هي مهمة كل المؤمنين الرساليين المجاهدين في الحياة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما معنى الشهادة للرسول صلى الله عليه وآله؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هل تعني الشهادة هي تلك الشهادة في يوم القيامة، أو ما تسمى بشهادة الأعمال الأخروية؟ هل أن مهمة الرسول أخروية بحتة، أم أن الشهادة هي في الحياة الدنيا شهادة دنيوية، وأن الشهادة الأخروية هي فرع لتلك الشهادة الدنيوية؟ إنها شهادة القيادة، قيادة الناس ومراقبة مسيرة الأمة، والإشراف على ممارسة الإنسان لدوره في تحمل أعباء الخلافة الربانية، وشهادة المسؤولية بإعطاء التوجيهات والإرشادات والأوامر في ساحة الصراع، وشهادة التدخل لمقاومة الانحراف واتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل سلامة المسيرة، على حد تعبير المرجع الشهيد محمد باقر الصدر. ولهذا يعرف الشهيد محمد باقر الصدر الشهيد بأنه ذلك المرجع الفكري والتشريعي من الناحية الأيديولوجية، والمشرف على سير الجماعة وانسجامه أيديولوجيا مع الرسالة الربانية التي يحملها، والمسؤول عن التدخل لتعديل المسيرة أو إعادتها إلى طريقها الصحيح إذا واجه انحرافا في مجال التطبيق. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملتهای إسلام در هر جا هستند، عظمت ملتها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سلام من الله عليكم حضرات المستمعين ورحمة منه وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع التوجيهات التي طرحها الإمام لصيانة المجتمع الإسلامي من هدم القيم ونشر المفاسد في المراكز التعليمية وحرف الشباب وإيجاد الهوة بين الجامعات والحوزة العلمية.
مستمعينا الكرام، لقد ناشد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه العلماء لخوض معركة الحياة، وحذرهم من الانزواء والعزلة وترك الساحة لأعداء الدين، لأنه لا فكرة بلا رجال يحملونه ويطبقونه، ولا رجال عقيدة بلا فكر أصيل نابع من أصالة الإسلام، ولا فكرة ولا رجال إذا لم يتوفر الصدق والإخلاص والنية الخالصة لله تعالى. حيث نبه إمام الأمة الراحل رضوان الله تعالى عليه إلى مؤامرات خبيثة أخرى من فك أعداء الدين يسعون لتنفيذها لتفريغ المراكز التعليمية والجامعات من القيم الإسلامية قائلا: إن إبعاد علماء الدين والحوزة عن تأدية دورهم الرسالي في ترسيخ هذه القيم في نفوس الشباب الجامعي والسيطرة على هذه المراكز والجامعات وتوجيهها وفق الطريقة التي يرونها مناسبة لخدمة أغراضهم وتوجهاتهم عبر توجيه التهم للعلماء ووصفهم بالرجعية والتحجر تارة، وعبر أساليب القمع والإرهاب والتصفيات الجسدية تارة أخرى. أما التخريب في الجامعة وطريقة توظيف هذه المؤسسة الحيوية لخدمة مصالح المستكبرين، فقد أفشى وأفشل الإمام الخميني طيب الله ثراه الخطة التي أعدها أعداء الدين، والتي تقضي بحرف الشبان عن ثقافتهم وتقاليدهم وقيمهم.
أيها الأخوة والأخوات، اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن نجاة الجامعات من الأخطبوط الاستكباري إنما هو نجاة الأمة والبلدان الإسلامية، فقد أكد سماحته موصيا جميع الأجيال بأن حفظ الجامعات وصيانتها من أخطاء الانحراف والتغرب والتشرق هو إنقاذ لأنفسهم وللإسلام، وبإنجازهم لهذه المهمة الإنسانية سوف يقطعون أيدي القوى الكبرى ويوقفون مطامعهم اللامشروعة في بلاد المسلمين.
وتأسيسا على هذا الحرص المقدس لحفظ الجامعات والمؤسسات العلمية من الانحراف وإبقائها نقية من التيارات المستوردة، أوصى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بضرورة إسهام علماء الأمة في تنفيذ هذه المهمة، وناشدهم لخوض هذه المعركة المقدسة، وذلك بمتابعتهم لما يجري داخل الجامعات وإشرافهم على شؤونها وتوجيه برامجها وفق ما جاءت به القيم الإسلامية وأقره الشارع المقدس، وحذرهم من الانزواء والانعزال وترك الساحة لأعداء الدين.
وقد اعتبر إمام الأمة أن اعتزال العلماء عن هموم الأمة من الكبائر التي لا تغتفر، لأنه يعد من التهاون في أمور المسلمين، واعتبر التدخل في شؤون الأمة من الواجبات، وعلى كل فرد أن ينخرط في خدمة الإسلام والمسلمين ولا يتردد في ذلك. وبهذا فقد استطاع الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يعبئ كل طبقات الأمة ويدفعهم باتجاه خدمة البلد والثورة، ويسد الطريق على كل المحتالين الذين حاولوا ولعقود طويلة حصر الدين في إطار القضايا العبادية المجردة في محاولة لتجريد علماء الدين والحوزة العلمية من أهم الواجبات المناطة بهم تجاه شعبهم وأمتهم.
مستمعين الأفاضل، في توجيهاته وإرشاداته وتذليله للعقبات نحو توفير أجواء حرة لجميع الناس، اعتبر الإمام أن أي تهاون في أمور المسلمين هو من الكبائر التي لا تغتفر، فالواجب على كل فرد أن يكون في خدمة الإسلام والمسلمين قدر المستطاع، وأن يسعى بحزم لمنع توغل المرتبطين بقطبي الاستعمار وتوغل المتغربين أو المتشرقين أو المنحرفين عن مدرسة الإسلام العظيم. وعلى نفس السياق، حاول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في وصيته الخالدة أن يعبئ الطاقات في كل الاتجاهات ولا يقصرها على مجال دون آخر.
وفي حلقة كاملة للتنسيق الناضج بين المفهوم والمصداق، وبين القيم ورجالها، وبين الفكر الرسالي وحاملي، حاول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يوثق بين عرى هذا العقد والترابط الثلاثي الهام. ومن هذا المنطلق طلب الإمام الراحل لكي تتحقق وتتوفر نوايا الصدق والإخلاص من جميع نواب الشعب أن يكون تعاملهم فيما بينهم قائما على حسن النية وروح الأخوة، وأن يسعى الجميع من أجل أن لا يسن قانون منحرف عن الإسلام لا سمح الله. وجاءت الإرشادات برفض المصادقة على مثل هذه التشريعات التي لا تنطبق مع الشريعة المطهرة والدستور. ثم ختم إمام الأمة هذه التوجيهات قائلا:
يجب أن يكون المؤمنون قريبين من الباري تعالى، وأن يكون عملهم خالصا لله ولوجهه الكريم، ليكونوا جميعا أوفياء للإسلام وللأحكام الإلهية، ليفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. حضرات المستمعين الأفاضل، بهذه الروح وبهذا الشعور العالي وبهذه المسؤولية والأصالة، حصن إمام الأمة طيب الله ثراه مؤسسات الدولة الإسلامية، وأمسك بصمام الأمان تجاه الاختراقات والتيارات الداخلية، وخلق تيارا إسلاميا أصيلا يتحمل المسؤولية، فيه رجال تربوا في حضن الإسلام وعاشوا للإسلام، وفيه فكر رسالي أصيل نابع من ينابيع الإسلام وعيونه الصافية، وفيه وشائج مقدسة بين الفكر والرجال استطاعت أن تربط أهل الأرض بقيم السماء وتفجر تلك الثورة الإسلامية العملاقة.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي الإمام بالحرف الثارة وبالحسام. قدام المرير قد حقق الأمل الكبير بجهاده الدام المرير إذ علم الشعب القدير ألا يبقى على الظلام حي الإمام حي الإمام في حق الدار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في هذا اللقاء في دوحة الأخلاق المحمدية الغراء التي تجلت في سيرة سبطي نبي الرحمة عليهما السلام. وقد اخترنا لكم روايتين تبينان لنا جميل تواضعهما لله وحسن مكافأة من يحسن إليهما بأي شكل من أشكال الإحسان، فتابعونا. أيها الأحبة، الرواية الأولى نقلها المؤرخون من مختلف المذاهب الإسلامية ونحن ننقلها لكم من الجزء الثالث من كتاب مناقب آل أبي طالب للمؤرخ الفقيه الحافظ الحلبي المازندراني من أعلام العلماء في القرن الهجري السادس. قال رضوان الله تعالى عليه: قال أبو جعفر المدائني في حديث طويل: خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجاجا ففاتتهم أثقالهم فجاعوا وعطشوا فرأوا في بعض الشعاب خباء رثا وعجوزا فاستسقوها، فقالت: اطلبوا هذه الشويهة، أي الشاة الضعيفة، ففعلوا واستطعموها، أي طلبوا الطعام، فقالت: ليس إلا هي، تعني الشاة، فليقم أحدكم فليذبحها حتى أصنع لكم طعاما، فذبحها أحدهم ثم شوت لهم من لحمها وأكلوا واستراحوا عندها، فلما نهضوا قالوا لها: نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه، فإذا انصرفنا وعدنا أي إلى المدينة فألممي بنا فإنا صانعون لك خيرا. ثم رحلوا ومضت الأيام فأضرت الحال بتلك العجوز فرحلت حتى اجتازت بالمدينة فبصر بها الحسن عليه السلام، فأمر لها بألف شاة وأعطاها ألف دينار وبعث معها رسولا إلى الحسين فأعطاها مثل ذلك، ثم بعثها إلى عبد الله بن جعفر فأعطاها مثل ذلك. أحبتي، ومن جميل أخلاق السبطين في التواضع لله وحسن مكافأة من أهداهما شيئا ما رواه المؤرخون كالحافظ الحلبي في المناقب وغيره. ونقله آية الله المرجع الديني الشيخ وحيد الخراساني في مقدمة كتابه منهاج الصالحين، وجاء فيه أن الإمام الحسين عليه السلام مر بمساكين قد بسطوا كساء لهم وألقوا عليه قطعا من الخبز يأكلونها، فقالوا: هلم يا ابن رسول الله. فجلس وأكل معهم، ثم تلا قوله عز وجل إنه لا يحب المستكبرين، ثم قال: أجبتكم فأجيبوني. فقاموا معه حتى أتوا منزله، فقال للجارية: أخرجي ما كنت تدخرين. فأخرجت ما كان تبقى من نفقته صلوات الله عليه، فقسمه بين أولئك المساكين فأغناهم جميعا، فانصرفوا وهم يحمدون الله عز وجل ويشكرون وليه الحسين صلوات الله عليه. أحبتي، شكرا لطيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وفي أمان الله.
كان صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
شر سورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو إهمال الإنسان لنفسه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد والبهاء والعظمة والكبرياء والنعم والآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله